قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس النور الساري لشرح حديث صحيح البخاري، أستعين بالله سبحانه لشرح حديث هذا السفر الجليل، وما توفيقي إلا بالله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. تقدم الكلام على هذا بما فيه الكفاية، أعني على صدر هذا الباب في الدرس الماضي. وقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، له تنزيلان: إما أنه ينزل على بعض قبائل العرب، بعض قبائل الأعراب كبني أسد، فقد أتوا ممتنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وجعلوها منة منهم على الرسول صلى الله عليه وسلم إذ آمنوا أو إذ أسلموا، فقالوا آمنا، فقال الله للنبي: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا ولا ينفي أن في الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما تقدم إذ الله قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم. فمن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن الأعراب وهم الأغلب منافقون، ونفاقهم أشد من نفاق أهل المدينة. قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وسبق أيضا ذكر من فرق بين الإسلام والإيمان، فالإيمان أعمال القلب التي منها والتي أعظمها أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإسلام الأعمال الظاهرة. وقد يأخذ هذا معنى ذاك، فإذا اجتمع في سياق أخذ كل منهما معنى غير الآخر، وإذا افترق أتى الإسلام منفردا أو أتى الإيمان منفردا دخل في كل منهما معنى الآخر، والله أعلم. ولهذا نظائر كثيرة في الكتاب العزيز، فكلمة المسكين إذا أتت في سياق مستقلة يدخل فيها الفقير، وكذلك الفقير يدخل في معناه المسكين، لكن إن جاءت في اقتران أو جاءت مقترنان مقترنتين فلهذا معنى وهذا معنى، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير أشد احتياجا من المسكين. وكذلك اصطلاح الاسم والعدوان، اصطلاح البر والتقوى، اصطلاح العبادة والاستعانة، اصطلاح البر والتقوى إلى غير ذلك من الاصطلاحات. قال: فإذا لم يكن على فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، أي إذا كان الإيمان عفوا الإسلام على حقيقته فهو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى، أي إذا لم يكونوا قالوا خوف القتل ونافقوا بقوله فهو الدين المتقبل إذا لم ينافقوا بأقوالهم، والله أعلم. ثم قال: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب، وأبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه. أما عن ترجمة سعد بن أبي وقاص فوساد ابن مالك الزهري وكما سلف هناك صحابي آخر اسمه سعد بن مالك وسعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وسعد بن أبي وقاص هو أول من رمى بسهم في سبيل الله. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. وسعد بن أبي وقاص في الجملة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خالي فليرني امرؤ خاله. وكذلك في هذا الصدد، فسعد بن أبي وقاص شهد له النبي بالصلاح لما دعا ذات ليلة قائلا: اللهم ارزقني رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فجاء سعد بن أبي وقاص ومعه السلاح، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتى بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. الحديث عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رعطا وسعد جالس، يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس أموالا يتألفهم بها وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. سعد يقول ذلك، يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما أموالا وأنا جالس، وهناك رجل هو أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ يعني لما لم تعطي فلانا يا رسول الله، لما لم تعطي فلانا يا رسول الله وأعطيت الآخرين؟ وهذا الشخص من وجهة سعد بن أبي وقاص أفضلهم. فسأل سعد النبي عن ذلك: ما لك عن فلان يا رسول الله؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما؟ فسعد يشهد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لشخص بالإيمان قائلا: فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فهذا المعنى أو هذا القول معنى: أفلا شهدت له بالإسلام أولى من شهادتك له بالإيمان؟ إذ الإيمان هذا محله القلب، ولا يكاد أحد يطلع عليه. فقال النبي من ثم: أو مسلما؟ أليس من الأليق أن تقول مسلما بناء على الظاهر؟ فالقلوب يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم ما فيها، فلذلك لا نشهد إلا بما علمنا، لا نشهد إلا بما سمعنا، لا نشهد إلا بما رأينا، ونقول: الذي رأيناه في الذي رأيناه رأينا كذا، في الذي سمعناه سمعنا كذا، في الذي أتانا خبره أتانا خبر كذا. قال: أو مسلما؟ فسكت قليلا. سعد بن أبي وقاص يقول: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، غلبني ما أعلم منه، يعني علمي عن هذا الرجل أنه مؤمن، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. أي أن سعد رضي الله عنه كرر نفس المقولة للرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان؟ لم لم تعطي فلانا يا رسول الله؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما؟ أيضا كرر النبي عليه المقولة: أو مسلما؟ أو ليس من اللائق أن تقول مسلما؟ فعدت ثم غلبني ما أعلم منه مرة ثالثة، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عاد الرسول لمقالته أو مسلما، ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن أعطى هؤلاء المؤلفة قلوبهم شيئا كفروا، فإذا كفروا دخلوا النار، فالنبي يعطيهم أموالا يتألفهم على الإسلام حتى لا يكفروا ومن ثم لا يدخلون النار. من قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه ومع ذلك لا أعطي الآخر الذي هو أحب وأفضل، حفاظا على هذا المعطى كي لا يسقط في النار ضعف إيمانه، أما الآخر فإيمانه القوي يمنعه من ذلك. وفي هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمة بين أصحابه، فأعطى أقواما، وثم رجل يقال له عمرو بن تغلب لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فتسرب إلى نفس عمرو بن تغلب شيء من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما أتألفهم وآكل أقواما إلى ما أعلمه في قلوبهم أو إلى ما أعرف عنهم من إيمان منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله لمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، لمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من حمر النعم، كذا قال عمرو بن تغلب. فالحاصل أن المؤلفة قلوبهم لهم نصيب من المال يعطونه حتى لا يبادروا بالكفر ويكفروا فيتساقطوا في جهنم والعياذ بالله. فالنبي كان حريصا على أمته، يكل آخرين إلى مجازاة الله لهم، والله عنده أحسن الجزاء وأفضل الجزاء، وهذا نحو الذي وقع مع الأنصار ومع المؤلفة قلوبهم يوم حنين. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى القعقاع بن معبد، وأعطى العباس بن مرداس كل 100 من الإبل، ولم يعط الأنصار شيئا. فقال بعضهم: غفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما زالت سيوفنا تقطر من دماء هؤلاء، ولكن النبي آثر قومه. فبلغت النبي المقولة فجمع الأنصار وقال لهم مقولة أثرت فيهم، قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ وهم في كل ذلك يجيبون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أي المنة لله ولرسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أن تجيبوا فتقولوا: جئتنا طريضا فآويناك، جئتنا طريضا فآويناك، إلى آخر ما لهم من حق. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خواطرهم بقوله: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن ترجعوا إلى بلادكم وبيوتكم ومعكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع الناس إلى بيوتهم بالدرهم والدينار والشاة والبعير؟ قالوا: رضينا برسول الله قسما. فقال النبي لهم: والذي نفسي بيده، لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، الناس دثاري والأنصار شعاري. فبكت الأنصار. الحاصل أن الخواطر تطيب بكلمة، لكن ونحن في كتاب الإيمان للبخاري التركيز على قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ذلك الذي يستفاد منه الحكم على الناس بما ظهر منهم، الحكم على الناس بما صدر منهم. لذلك لما قال سعد بن أبي وقاص إني لا أراه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فالحكم يكون على الناس بما صدر منهم، وما أمرنا أن ننقب على ما في قلوب الناس، وقد جاء الخبر بذلك صريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه أسامة بن زيد رضي الله عنه يخبره بخبر، كان أسامة رضي الله عنه في غزوة من الغزوات التي أرسله إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في المشركين رجل لا يدع للمسلمين شاذ ولا فاذ إلا تبعها، يقتل هذا يضرب هذا حتى أثخل في المسلمين الجراح وأرهق المسلمين، فانقض عليه أسامة بن زيد فسقط الرجل تحت أسامة بن زيد، فعلاه أسامة بالسيف، فلما أن رفع أسامة السيف قال الرجل لا إله إلا الله، قال الرجل لا إله إلا الله، فقتله أسامة، وذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف بك يا أسامة إذا جاءتك لا إله إلا الله يوم القيامة؟ أسامة يجيب بقوله يا رسول الله إنما قالها متعوذا، إنما قالها متعوذا أي متعوذا من السيف، يتقي السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن قلبه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث إني لم أؤمر أن أنقب عن ما في قلوب الناس، إني لم أؤمر أن أنقب عن ما في قلوب الناس، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأحكام تكون بالظاهر الذي أمامنا، الأحكام تكون بالظواهر التي أمامنا، وما وراء ذلك فالأمر موكول إلى الله سبحانه. من الحديث استفيد أمر من الناحية الفقهية، وهو أن الأمر أو النهي أو الكلام يكرر إذا كرر ثلاثا ولا مزيد إلا إذا دعت ضرورة خاصة لذلك، لأن سعدا قال أعطي فلانا يا رسول الله إني أراه مؤمنا، وكرر ذلك ثلاث مرات، وليس بعدها تكرير، إنما بعدها تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الأمر متكرر في عدة مسائل، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثة، كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة عادا ثلاثة، والمراد بالسلام سلام الاستئذان، والمراد بالكلام الكلام ذو الأهمية، كما في الحديث ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار الحديث هذا. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وفي الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم أو كان يقسم غنائم، وفيها سيف أعجب سعد بن أبي وقاص، فقال نفلني يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضعه. ثم قال سعد نفلني يا رسول الله، قال النبي ضعه. ثم قال سعد نفلني يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، ضعه من حيث أخذته. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سعد: حد لي النبي صوته، أي اشتد علي النبي صلى الله عليه وسلم. والناشد لهذا المعنى معنى أن الأمور لا تزيد عن ثلاث إلا للضرورات، مسألة الطلاق، الطلاق مرتان، إلى أن قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هكذا تدافرت الأدلة لإثبات هذا المعنى. قال: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. في الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أمته من النار، وهكذا المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على أن يسلم إخوانه من عذاب ربهم، وأن يهديهم لكل ما ينفعهم، ويكون سببا في سلامتهم يوم القيامة. على المؤمن أن يدرك ذلك. ولعلي أذكر في هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل كان يكثر من شرب الخمر فيجلد، كان يكثر من شرب الخمر فيجلد، فقال بعض الصحابة: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، لا تلعنوه، فإنه ما علمت يحب الله ورسوله. ومن هذا الباب باب حرص الشخص على أن لا يقع إخوانه فيما يغضب الله ما ورد عن أهل العلم أو عن بعض أهل العلم في بيان سبب إخفاء زكريا عليه السلام الدعاء، إذ إنه قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قالوا: من أسباب النداء الخفي أمور، منها أن شيخا كبيرا طاعنا في السن كزكريا صلى الله عليه وسلم، شخصا كبيرا طاعنا في السن كزكريا صلى الله عليه وسلم، إذا قام أمام الناس وقد اشتعل رأسه شيبا وهو العظم منه، وكانت امرأته عاقرا في شبابها والآن قد تقدمت بها السنون، فإذا قام يدعو ربه بالولد سخر منه الناس، سخر منه الناس، فإذا سخروا من نبي وقعوا في كبيرة وأثموا، فلم يرد لهم تلك السخرية، وكان هذا من أسباب إخفاء الدعاء في عدة أسباب أخرى. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد ورد في هذا الصدد أن إبراهيم النخعي وليحرر سنده، وكان رجلا أعورا وهو من علماء الكوفة الأجلاء كما أسلفت، ومن تلاميذه الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأعمش، أعمش في عينيه عمش، والنخعي أعور في عينيه عور، فخرج يتماشيان فمر على شباب أو كاد أن يمر على شباب أو على قوم، فقال إبراهيم النخعي للأعمش: يا أعمش هلما نفترق؟ قال له: لماذا نفترق؟ قال: إننا إذا مررنا على هؤلاء سيقولون: أعمش يمشي مع أعور، فيسخرون منا. فقال له الأعمش: لا عليك يا إبراهيم، لا عليك أيها الشيخ، نثاب ويأثمون. قال إبراهيم: بل نفترق ويسلمون. حرصا منه على أن لا يقع ناس في الإثم بسببه، على أن لا يقع ناس في الإثم بسببه رحمه الله تعالى. فكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتألف أقواما بالمال حتى لا يقعوا في الكفر ومن ثم يقعوا في الجحيم والعياذ بالله. ومن هذا الباب أن أيوب عليه السلام كان يقول: الله يعلم أني كنت أمر على الرجلين يقتصمان في مال فأكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فأذهب إلى بيتي آتي بمال من مالي فأدفعه لأحدهما حتى لا يقسم بالله كاذبا. فهذا ملحظ مهم على المسلم أن يتفطن له، ألا وهو عدم وقوع أناس في الإثم بسبب بسببك يا عبد الله. فكن مباركا على من حولك، مباركا في المكان الذي حللت به. قال البخاري رحمه الله: باب إفشاء السلام من الإسلام. الإفشاء النشر والإظهار، ومنه إفشاء السر نشره وإظهاره بعد أن كان مكتوما. قال: باب إفشاء السلام من الإسلام، يعني شعبة من شعب الإيمان وأيضا من شعائر الإسلام، من أعمال الدين الظاهرة، من أعمال الإسلام الظاهرة إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار، وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه، من الأسرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فأبو ياسر قتل رضي الله عنه على يد كفار قريش كأبي جهل وغيره، وأمه سمية كذلك قتلت رضي الله تعالى عنها، ضربها بحربة أبو جهل أو غيره. فالحاصل أن النبي كان يمر بهم وهم يعذبون فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشة. وفي الباب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي الدرداء قال لرجل: أفيكم الذي أجير من الشيطان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بالذي أجير من الشيطان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. ثلاث من الأمور المهمة التي يجمعها فقد جمع الإيمان. هذا الأثر عن عمار هنا معلق، ومعنى معلق أنه محذوف من مبتدأ السند راو فأكثر، فعليه هذه الآثار المعلقة في البخاري إذا لم تأتي إلا معلقة فهي ليست على شرط البخاري، ويكون المعلق قابلا للتصحيح والتضعيف، لهذا يتفطن من ينقل عن البخاري، من يقول إن الحديث في البخاري عليه أن يتفطن، إذا كان معلقا قال في البخاري معلقا، إذا كان موصولا من أوله يقول البخاري حدثنا فلان أخبرنا فلان إلى آخر السند فيكون موصولا. قال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، ومن ذلك أن تخطئ نفسك إذا رأيت نفسك أخطأت. فلسنا بمعصومين من الخطأ، ولكن بحسب الشخص منا أنه إذا ذكر بخطئه تراجع، ولقد قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكذا إذا كانت هناك قضية بينك وبين إخوانك قل الحق ولو على نفسك، ولا تدلس على المصلح فإن أو على الحاكم أو على القاضي، فإذا قضى لك بناء على غشك، بناء على كذبك، بناء على تدليسك، فقد أضر بك، وأنت المتضرر أولا وأخيرا. فلهذا في المحاكم والنيابات إذا ذهبت إليها فاجعل وجهتك إرضاء ربك الأعلى، قل الحق ولا تدلس على القضاء ولا تغشهم فإنك إنما تضر نفسك. وليكن لك أسوة في هؤلاء الخصوم الذين أتوا إلى داود عليه السلام فقال أحدهم أو لما تسوروا المحراب قام الخصم يقول إن هذا أخي، أو قال قبلها فأحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا إلى سواء الصراط، أرشدنا إلى طريق الصواب، أرشدنا إلى طريق الحق. ثم بدأ يعرض القضية بإنصاف، إن هذا أخي له 99 نعجة إلى آخر ما قال. فالحاصل من ذلك أن المسلم عليه أن ينصف من نفسه، عليه أن ينصف من نفسه، إذا رأى نفسه أخطأ اعترف بالخطأ ورد المظلمة إلى أهلها، رد المظلمة إلى أهلها. حتى في التعاملات الزوجية إذا رأيت نفسك أخطأت مع زوجتك رد المظلمة إليها واعترف بذنبك. هكذا وبالله التوفيق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ.
وفيك، تفضل.
بارك الله في جهودكم الدعوية.
يا رب وإياكم.
شيخ لدينا سؤال، بارك الله فيك.
تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، الحديث الذي في البخاري الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبكى المرأة لأربع وذكر منها لجمالها ولحسبها ولدينها، فقال فاظفر بذات الدين سلمت يداك. بارك الله فيكم وفي
بلدكم.
المراد بقوله صلى الله عليه وسلم سلمت يداك، نريد توجيهكم بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما أصل معنى كلمة تربت يداك أي لسقت يداك بالتراب، فأصبحت متربة من أثر التراب. والمعنى اللغوي تربت يداك أي أصبحت فقيرا، يدك لا تمتلك وأنت لا تمتلك إلا التراب. تربت يداك، لسقت يداك بالتراب من الفقر، أي لا تملك إلا التراب. هي كلمة العرب يقولونها لا يقصدون بها معناها، لا يقصدون معناها. كذا تطلق كثيرا تربت يمينك يا أم سليم، ولكن معناها في الحديث قد يأخذ جزءا من الحقيقة اللغوية. فالمعنى فاظفر بذات الدين من هؤلاء المذكورات، لثقت يمينك بالأرض فقرا إن لم تفعل، أصبت بالفقر إذا لم تظفر بذات الدين. فكأنه دعاء على من لم يحرص على ذات الدين، كذا قال بعض الشراح والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
اقول لك يا شيخ، والله عندي سؤال شقيقتي، اخت بنت اختي يعني، فتوفت بالغرق ونحن كنا معها في الرحلة. فهل علينا فدية دية؟
لا، انت اغرقتيها او هي التي غرقت؟
لا، هي التي غرقت.
اسأل الله ان يجعلها من الشهداء. ليس عليك دية، ليس عليك دية، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
انا احبك في الله يا شيخ مصطفى.
احبك الله الذي احببتنا له.
والله عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
بجيب ببيع ثلاجات وغسالات بالقسط.
نعم.
فيها ربا يا شيخ؟
نعم نعم.
ثلاجات وغسالات بالقسط يعني.
يعني أنت تمتلك هذه الغسالات والثلاجات؟
يعني بجيب الثلاجة يعني بمت يعني.
لا يعني في جزئية يعني أنت تمتلكها أم أنك موظف من يحتاج من الموظفين إلى ثلاجة أخذك تسدد عنه ويأخذ الثلاجة؟
لا أنا بمتلكها ملك يعني.
إذا كنت تمتلك الثلاجة
ملكي. نعم.
إذا كنت تمتلك تشتريها وتتملكها تملكا كاملا وتنقلها إلى رحلك ثم تخير الناس فلا بأس، وحل الله البيع والبيعان بالخيار. أما إذا كنت موظفا يأتيك زميلك يقول لك تعال ما اشتري لي ثلاجة، تذهب تدفع عنه ألفا من الجنيهات للثلاجة ويأخذها هو على القسط ب1500 بهذا التوصيف، لا يصح وربا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم. لا شيء.
وعليكم السلام.
خيرا ورحمة فردوس الأعلى شيخي القبر. أنا متأسفة من أكثر من 5 سنوات.
نعم
أكثر من 15 سنة بلدي في عندي القبر، وأنا والكلمة بلاتي لا أب لا بساكين.
السؤال غير واضح.
ثم
ألا ما سمعت حتى أسمع يا أختي لم أسمع أعيد السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟ اني احبك في الله.
الحمد لله احبك الله.
فضلتك يا شيخ، كنت افتيت لي بجواز ايداع حساب البنك بدون فوائد، والسؤال انا لا اعلم ان هذا المال كيف يستثمر، هل بالحلال او بالحرام؟
انا افتيتك بفتح الحساب في البنك لغير حاجة ام للحاجة؟
خوفا من السرقة.
طيب اذا كنت تتخاف من السرقة ولن تأخذ ربا فلا مانع، ما المشكلة؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل بس عن موضوع قسط العربية. لو هشتري عربية بالقسط، تمام، بياخدوا القسط يعني الفايدة السعر بيزيد حسب عدد زيادة السنين، ده حلال ولا حرام؟
لا، إذا كانت عروض تقدم في الأول أنت ليس لك إلا أن تقول أن سأسدد على 5 سنوات، تبيعون لي السيارة بكم؟ هم أحرار يحسبوا كيف شاءوا، وأنت في النهاية يقولون لك السيارة بكذا كذا، أعجبك لم يعجبك، هو يرتب مع نفسه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه، لو سمحت يا شيخ، انا في السعوديه، يعني هل يجوز اني انزل مصر بدون محرم، مع العلم ان زوجي يعني هيقعد كمان يعني فتره سنه ونص كمان يعني، واهلي يعني عايزين يشوفوني ويشوفوا ابني وكده؟
يعني انت تريدين وصل الرحم؟
ايوه.
انت تريدين
ابني؟ لا.
يعني انت تريدين وصل الرحم وزوجك لن ينزل الا بعد 1.5 عام، وأهلك يريدون رؤيتك
ورؤية ابني
ورؤية ولدك.
أيوه.
وهذه طبعا بالطبع إيجابية، هناك سلبية السفر بلا محرم. فإذا لم يكن السفر بلا محرم عادة لك، وكانت هذه دعت إليها الضرورة، فلا أرى، والله أعلم، لا أرى التحريم، بل يجوز في هذه الحال، والله أعلم، طلبا للمصلحة العظيمة ويوصل الرحم، أن يوصلك زوجك إلى المطار ويستقبلك أهلك في المطار. فهذه والله أعلم لمصلحة أرجح من المفسدة، وبالله التوفيق. فأرى الجواز في مثل حالك، وليس معنى هذا تجويز السفر بلا محرم، إنما هنا مصلحة، ويوصل الرحم بهذه الطريقة، وصل الرحم مصلحة عظيمة، والمفسدة التي أمامها، والسفر بلا محرم زمن الطيران أراها أقل من المصلحة بكثير، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. هل تسمعني يا شيخ؟
الحمد لله.
ألو؟
أي نعم أسمعك. الحمد
لله. أنا متزوجة من أكثر من 25 سنة. منذ أكثر من 15 سنة قال لي زوجي أنت تغلط.
نعم.
وأنا أذكر بكلمة ولكن لا أذكر ملابساتها إطلاقا. ثم منذ 5 سنوات في جارة كبيرة قال لي أنت تغلط أنت تغلط في وجهي في مجلس واحد. ثم في مشاجرة أخرى منذ شهور قلت له طلقني، قال أنت مطلقة أنت مطلقة على اعتبار أنه لم يلمسني منذ 3 سنوات. فهل كلمة مطلقة تعتبر طلقة؟
لا لا عفوا عفوا عفوا، يعني تقولي ما مسك من 5 سنين؟
نعم.
تقولي
منذ 3 سنوات.
ما مسك من 3 سنوات على أي أساس؟ هل مطلقة لم يراجعك؟
لا هكذا حياتنا كلنا نعيش كل واحد في حالة.
لكن هل راجعك بعد التطليقة الثانية أم لا؟
نعم
راجعك.
نعم.
وفي الثالثة قال أنت مطلقة. ولغتكم أنت مطلقة بمعنى أنت طالق أو ماذا؟
لا أنا لا أدري.
ولا على الظاهر أنت مطلقة كقول أنت طالق، لأنك أنت زوجته. قال لك أنت مطلقة طلقني أنت مطلقة، فبهذه الطريقة تقع تطليقة. لكن نحتاج إلى مزيد استماع منه على التوصيف الذي ذكرته أنت، لا تحلين له، لكن كتدقيق في الفتية يستمع رأي الزوج وماذا قال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيفك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله يا شيخ مصطفى أنا كنت حلفت على زوجتي وقلت لها ما أنتش رايحة التحفيظ يعني تكون طالق.
وتريد أن ترجع؟
رجعتها خلاص.
كفرت عن يمينك؟
لسه ما كفرت اليمين.
إطعام 10 مساكين
فقط؟
فقط.
ماشي.
إن عجزت صمت 3 أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بعد إذنك يا شيخ مصطفى عايز أسأل على حديث خلقة الإبل من الشياطين، هل هذا حديث صحيح أم غير صحيح؟ وهل هو مرتبط بالآية ألم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت؟
حديث خلقت الإبل من الشياطين وإن كان سنده يبدو من الحسن لكنه معلول، وسأراجع علته. فنظرة إلى ميسرة، بارك الله فيك، والله أعلم. الحديث تعتريه إلا دعيني أراجعها وأذكرها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله.
أنا حضرتك اتصلت بيك من شوية والخط قطع بالنسبة للفلوس في البنك. أنا حضرتك السؤال هنا، أنا لا أعمل الفلوس ديت، هل تستثمر في الحلال أم في الحرام؟
أنت الذي يخصك أنك أنك وضعتها في البنك حفاظا عليها من السرقة.
فأنا لا أعرف أن هذا المال يستثمر.
أنا فاهم سؤالك، فاهم سؤالك، كي أتكلم من أنت ونيتك وعملك لم ترابي ولم تنوي شرا. أنت لم ترابي ولم تنوي شرا، بل نويت حفظ مالك من السرقة، وليس هناك لك سبيل آخر. والنبي نهى عن إضاعة المال فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ لو سمحت بارك الله فيك، لدينا مجموعة من الأسئلة.
تفضلي.
أولا، هل يمكن تأدية صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر؟
لحظة.
أو في أوقات النهي بشي ساعات؟
لا لو سمحت ثانية.
نعم.
السؤال مرة ثانية،
هل يمكن تأدية صلاة الاستخارة بعد صلاة العصر أو في أوقات النهي؟ السؤال الثاني.
نعم.
شخص كلما بدأ في الوضوء، هل تسمع يا شخص؟
أسمع الحمد لله.
واصلي. شخص كلما بدأ في الوضوء يأتي إحساس قوي بأن البول ينزل منه وهو ليس متأكد من ذلك، فيتجاهل الأمر، وهذا الأمر يعني يتكرر معه عند كل الوضوء، لكن بعد الوضوء وهو يتجاهل هذا الأمر، ولكن بعد الوضوء يخيل إليه أن صلاته غير صحيحة باعتبار أن البول نزل منه، فهل على هذا الشخص أن يتأكد عند كل وضوء من ملابسه الداخلية هل أصابها بول أم لا؟ السؤال الثالث، إذا كان المرأة شعرها طويل هل تفكه عند الوضوء وتمسح عليه أم تمسح عليه وهو مربوط؟ السؤال الرابع، السؤال الرابع، إذا كان شخص رجل، هناك رجل مسن له مرض في رجليه، في أسفل رجليه، فهو يلف ذلك يعني ذلك القرح الذي في رجلي، وهذا المرض يخرج يعني القيح باستمرار، فهذا الشخص يطيل في سراويله خوفا من أن ينظرون الناس إليه باشمئزاز، فهو يخشى أن يكون قد سقط في الإسبال المنهي عنه. السؤال الأخير،
يعني
شعرها الطويل من الخلف فوق الرقبة في المنزل فقط أم أن ذلك منهي عنه؟ يعني في الحديث الذي رواه الرسول صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عريئات رؤوسهن كأسمنة البخت الماء لا يدخلن الجنة. وجزاك الله كل خير يا شيخ.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن تأدية صلاة الاستخارة في أوقات الكراهة بعد العصر، فقد قال بذلك بعض أهل العلم من أهل الحديث، بنوا على أن بلالا سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي، وبأن النبي قضى سنة الظهر بعد العصر. فهذه من ذوات الأسباب وتلك. فهذا رأي فريق من العلماء، جواز صلاة ذوات الأسباب التي من الاستخارة في أوقات الكراهة، ومنع الجمهور من ذلك مستدلين بالنص العام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك، ولكن القراءة تزداد إذا كانت الشمس مقاربة للغروب في أشد أوقات القراءة. أما الإحساس بالبول وعدم التأكد من ذلك، فالذي ذكرته من حالك يفيد أنك مريضة، أو أن فعل ذلك مريض إما بالوسواس في الغالب فعليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك إليه أنه يخيل إليه أن شيئا خرج منه في صلاته، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فليكن كذلك في البول، لا تقطع الصلاة إلا أن تشعر، إلا أن توقني بأن البول قد خرج. أما هل للمرأة أو هل على المرأة أن تفك شعرها الطويل أو المظفر كي تمسح عليه؟ لا تلزم بشيء من ذلك، لا تلزم بشيء من ذلك، بل تمسح على الرأس بدون فك ضفائر، وكما قال بعض العلماء إن مسح جزء من الرأس حتى يجزئ، لكن لا تلزم بفك الضفائر على أي حال. أما الرجل الذي به مرض في رجليه ويسبل الإزار لستر هذا المرض فلا بأس به، وقد قال ابن مسعود، وكان ابن مسعود يسبل ثوبه، كان ابن مسعود أحيانا يسبل ثوبه فيسأل عن ذلك فيقول: إني رجل أحمش، يعني أحمش الساقين، يعني دقيق الساقين جدا. أما جمع المرأة لشعرها الطويل في المنزل ولفه بطريقة معينة في المنزل فلا حرج، لا حرج من ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله.
أشهد الله يا شيخ إنه أحبك
لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يغفر لي ولك، لا تسرف على نفسك. تفضل.
في ثلاث أسئلة عن الحديث.
تفضل.
الحديث اللي رواه مسلم لا يعتبرن أحدكم هو قائل وإذا نسي فليستقيم، هذا حديث صحيح صح؟
لا، هذا الحديث معلول.
معلول،
معلول في إسناد عمر بن حمزة العمري.
أيوة.
متكلم فيه بالضعف، وهذا من المأخوذ على مسلم، لكن بعض العلماء يقولون أتى به مسلم في الشواهد.
يعني معلول الحديث.
هذا معلول بهذا السياق.
طيب.
وياك.
يعني الواحد مش لازم ياخذ فيها ولا
يقصد. لا، هو معلول، لكن هناك حديث في النهي عن الشرب قائما، وحديث في تجويز الشرب قائما، فوجه الجمع أن يقال، وهذا رأي الجمهور، الشرب قائما جائز مع الكراهة، أو الشرب قائما جائز والأولى الجلوس.
شيخنا حضرتك تكلمت في حلقة سابقة عن الزواج العرفي والزواج الاختيار وزواج بتاع الشيعة، زواج المتعة، فهل في اختصار عشان نعرف زواج المتعة حرام أم حلال؟
زواج المتعة حرام.
حرام. طب الاختيار؟
المسير بحسبه.
بحسبه.
لأن له توصيفات، له توصيفات عند الناس.
طيب والزواج
العرفي
ده حرام؟
نعم.
العرفي حرام والمثال بحسبه والمتعة حرام.
الزواج العرفي إن كنت تقصد بالعرفي الزواج بدون ولي فهو حرام.
حرام.
لكن إذا كان زواج بولي وشهود ولكن لا يسجل فهو حلال.
والزواج المثال بحسبه؟
بحسب توصيفه، لأنه يختلف من مكان إلى مكان. لكن في الجملة على المعلود لدى الناس جائز مع الكراهة الشديدة. السلام عليكم.
معك تفسير.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخنا، كيف الحال؟
الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل.
والله يا شيخ، في مسألة عندي عرضت علي خطابة في مسجد أهلي. فهل يجوز أخذ الأجرة وهي من أهل البلد وليست من الحكومة؟ وهل يجوز الاشتراط فيها أم أنا ممكن أخذ كذا أو لا؟
أخذ الأجر على الخطابة جائز، لكنه من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، فالأولى لك والأسلم لك في دينك ألا تتقاضى راتبا على الخطابة إذا كانت مساجد أهلية، ولكن إن أخذت فليست بحرام، إن أخذت منهم فليست بحرام، لكن الأولى عدمه. بارك الله فيك. هذا يشير إخواني وفقهم الله إلى انقضاء الوقت، فأقول مستعينا بالله عز وجل، ما كان من صواب فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا، وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه ومراقبته في السر والعلن، وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فلم يزال اللسان رطبا من ذكر الله، وكذلك القلوب مطمئنة بذكر الله، ولن تزال الأبدان قوية بذكر الله، والشياطين تخنس بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله وعند ذكر الله، والدرجات العلى تثبت، والخطايا تحط وتغفر بذكر الله عز وجل، وذكر الله من الباقيات الصالحات التي قال الله في شأنها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ولا يخفى أن الله يذكرنا إذا نحن ذكرناه، وذي من أجل مناقب الذكر ومن أجل منافعه وفضائله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، ولا ننسى أبدا الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها من أسباب تفريج الهموم والغموم، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: ثم إن صلاتنا على النبي اعتراف منا وإقرار له بالفضل، فقد أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لأمر الله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن النبي قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وقال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فبهذا تصفو القلوب وتسلم القلوب وتطفأ المصائب وتستدر الأرزاق والنعم وتحط الخطايا وتنور الصحائف وترتفع الدرجات، فضلا عن امتثالنا لأمر الله: استغفروني أغفر لكم. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.